باب إجبار الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يسرني أن نستأنف دروس ونلتقي بكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نسمع بما نقول. وهذا الباب الذي ذكره البخاري رحمه الله، باب الإمام بوجهه على الناس، إشارة يعني إلى أن هذا من الأمور المرعية بالشرع، وذلك لأن تسوية الصفوف هذه هي من سنن الخلق، من فقط من سنن بني آدم، حتى الخلق من الملائكة وغيرهم، فإنهم يصفون صفوفا كما قال تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ويعني هذا يشير إلى يعني انتظام الأمر، وأنه ليس كمجلس آخر كهيشاء الأسواق. قد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، فهذه وإن كان المراد بها الإخلاص والتوحيد، لكن يلزم منها استواء الصفوف. فكان من هدي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسوي الصفوف بفعله وبقوله، فعله أحيانا بيده يواسي مناكبهم، وبقوله أقيموا صفوفكم تراصوا استووا. يواسي بين مناكبهم، وكانوا يلصقون رضي الله عنهم أقدام بعضهم ببعض.
شيخ إقبال
الإمام على المسلمين أيوة الذي يظهر أنه إذا كان يريد أن يسويه بكامل جسمه، إذا أراد أن يسوي يعني، طبعا هذا لم يكن النبي يفعله دائما، إنما يفعله إذا رأى ما يدعو إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، وكان يفعله الخلفاء بعده مشهورا عن عمر رضي الله عنه وعن عثمان أنه لا يكبر حتى يقال له قد استوت الصفوف التي لا يراها أخيرا.
قال رحمه الله: باب الصف الأول. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغرق والمفطون والمطعون والهدم. قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا.
وهذا يدل أيضا على فضل الصف الأول. فضل الصف الأول والنبي يقول لو يعلمون ما فيه، أي من عظيم الثواب والفضل والأجر، لاستهموا، أي لاقترعوا أيهم يكونوا في الصف الأول. هذا إذا تشاحن. لكن مراد النبي من هذا هو حث المسلمين على المبادرة، تبادر يعني إلى المسجد بأول ما يؤذن المؤذن، تكون في المسجد حتى أولا يحصل لك ما جاء في أول الحديث، يعني لو يعلمون ما في التهجير، هكذا تهجير يعني التبكير صلاة الظهر. وأشار أيضا إلى صلاة العتمة من صلاة العشاء. فهذه من الأعمال الصالحة العظيمة التي قد يغفل عنها كثير من الناس، وهي المبادرة للمسجد والمشي للمسجد وانتظار الصلاة والصف الأول. هذه كلها داخلة في قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. استبقوا الخيرات، النبي أخذ هذا له من القرآن الكريم. أعد الحديث.
قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا.
استبقوا أخذها من قوله تعالى: استبقوا إيش؟ استبقوا، استبقوا الخيرات إلى الله يرجعكم جميعا. هذه الخيرات مقصود الآية. مبادرة للمسجد عند الأذان وانتظار الصلاة وصلاة النافلة أيضا والصف الأول. وقد جاء عن بعض الصحابة وهو فيما أذكر الله بن عمرو بن العاص الإشارة إلى أن ميمنة الصف أفضل من ميسرته. جاء في هذا حديث مرفوع لكنه معلوم. إنما كان الصحابة يحبون أن يكون على يمين النبي، لأنه أول ما يبدأ بالسلام يبدأ بالسلام عن يمينه. فميمنة المسجد أفضل من ميسرة المسجد، ميمنته أفضل من ميسرته. نعم.
قال رحمه الله: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
وهذا يشعر بأن يعني قوله من إقامة الصلاة يشعر بأنه أمر واجب، أمر واجب، فإن الله أمر بإقامة الصلاة. فإذا كان داخلا في إقامة الصلاة فإنها أمر واجب. قد دل على أنه واجب الحديث أيضا متفق عليه، قول النبي سو لا تختلف فتختلف قلوبكم، ولكن قال وتختلف تختلف وجوهكم. وأخبر أن الشيطان يدخل من الخلل الذي يكون بين الصفوف ليفسد على المصلين صلاتهم، الذي يظهر الله أعلم أن إقامة الصف هذا من واجبات الصلاة، إقامة الصف من واجبات الصلاة. والتمام أحيانا يقصد به الواجب وأحيانا يقصد به المستحب، قولهم تمام الصلاة تمام قد يقصد به الواجب وقد يقصد به الأمر المستحب، لكننا إذا نظرنا إلى اللفظ الآخر إقامة الصلاة والأحاديث الأخرى تبين لنا أن تسوية الصفوف أمر واجب.
قال رحمه الله: باب اسم من لم يتم الصفوف. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منذ يوم عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس المدينة بهذا.
وهذا يعني يشير إلى أن يعني مع تقارب الزمان ينقص العلم ينقص العمل.
قال رحمه الله: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه في أول الصلاة، في أول الصلاة حتى ينتظم الصف، مو طول الصلاة. طول الصلاة قد ما يكون في راحة للمصلي وفي هذه الحالة منكب منكب وقدم بالقدم، لكنه في أول الصلاة نعم حتى تنتظم الصفوف ولا يكون فيها فرج، لكن أثناء الصلاة لا يظهر لي هذا.
قال رحمه الله: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. حدثنا قتيبة قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام يصلي ولم يتوضأ.
نعم، تقدم الكلام عن بعض هذه المسائل. المقصود من هذا أن الحركة إذا كانت في الصلاة في مصلحة الصلاة فإنها لا تؤثر في صحة الصلاة، وذلك مثل ما فعل النبي مع ابن عباس، إنه صف عن يساري فالنبي جعله عن يمينه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل أولا على أن اليمين أفضل، على أن اليمين أفضل من الشمال، وهذا ما يؤكد ما ذكره عمرو بن العاص و عبد الله بن عمرو أن ميمنة المسجد أفضل من ميسرته. ويدل على أن الفرد إذا صلى مع الإمام الفرد فإنه يصلي عن يمينه، يصلي عن يمين الإمام لا يتأخر عنه، وإنما يصلي عن يمينه تماما كحال الناس في الصف، كحال الناس في الصف. ولهذا جاء في بعض السنن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني ما لي أجعلك حذائي فتنخنس، يقول يعني خلك بجانبي تمام لا ترجع. بعض الناس إذا صلى خلف الإمام أما الإمام هو واحد تراجع قليلا، هذا ما له أصل في الشرع، إنما تصلي تجانبي تماما.
قال رحمه الله: باب المرأة وحدها تكون صفا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا.
نعم، هذا مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذه الصورة مستثنات لأن المرأة لا تصف مع الرجال ولو كانوا صبيانا وصغارا، المرأة لا تصف مع الرجال، وإذا صفت وحدها فإن صلاتها صحيحة. وفيه أيضا أن الصغير يكون صفا إذا كان الاثنان يعني صغيرين دون البلوغ فإنهما يصفان خلف الإمام، هذا إذا كان يحسنان الصلاة. يعني اليتيم قد يكون عمره 10 سنين وما هو بشرط البلوغ، إذا كان يحسن الصلاة فإنه يصف خلف الإمام هو من معه في مثل سنه، هذا أفضل وهذا أكمل. جاء عن مسعود، جاء المسعود رضي الله عنه أن الاثنين يصفان عن يمين الإمام وعن شماله، وقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الله أعلم يعني وإن كان جائزا، لكن معظم الأحاديث على خلاف ذلك. ولهذا لما جاء جبار وصف عن يمين النبي وجاء جابر وصف عن يساره دفعهما خلفه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. ولكن لو صلى عن يمين الإمام عن يساره فالصلاة صحيحة، لكن إذا كانوا إذا كان إذا أكثر من واحد فإنهما يصفان خلف الإمام.
صلى الله عليك. الصغير يحسن الصلاة بشروطها ويكتفي
إلى يحسن الصلاة يعرف الوضوء وش ينقض الوضوء، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. لا المجنون ما له صلاة،
لكن لو
صلى إذا كان في هنا يعني جاء وذكر وجاء في الصف الأول بحال إذا كان يصلي مثل الناس فلا يطرح ما يجوز، ولكن إذا كان لا يحدث خلل في الصلاة لا شك أنه يرجع الصفوف الأخرى.
هذا يقطع صغير الصف.
شلون يعني؟
إذا في سن محدد يقطع الصف، يقطع الصف الأول وقت
الذي يظهر الله أعلم أنه إذا كان دون التمييز 4 سنين خمس سنين يبقى حدود أبصرين 3 سنين ما يقلع في الصفحة هيقلع في الصفحة.
قال رحمه الله: باب ميمنة المسجد والإمام. حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال: كنت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى قامني عن يمينه وقال بيده من ورائي.
وهذا استنباط حسن من البخاري، لأن الحديث فيه إشارة إلى فضل الميمنة على الميسرة. وقد ذكرت أن هناك حديث ولكنه قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا الحديث معلوم ولفظه الصحيح: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. إنما من عموم الأحاديث مثل هذا الحديث وأثر عبد الله بن عمرو بن العاص يدل على أن الميمنة أفضل من الميسرة. والله أن هذه قاعدة في الشريعة عامة، أن اليمين أفضل من اليسار.
قال رحمه الله: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلس: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل.
يعني واضح الشاهد الحديث أنه صلى وبينه صلى وخلفه، وهذا الأمر يعني طهر عامة العلم يكون بجوازه. فإن الائتمام بالإمام إما أن يكون بالرؤية، يعني يكون خلف الإمام أو في الصفوف القريبة من الإمام، أو يكون بالسماع، سماع صوت الإمام تكبيرات. لكن أهل العلم اشترطوا أن تكون الصفوف متصلة، صفوف الإمام متصلة، فإذا قطع بينها يعني طريق يمر فيه الناس مجيئا وذهابا فهذا انقطعت الصلاة. لكن لو كان هناك بينها شيء يفرق ولكنه لا يؤثر، مثل نهر يسير مثل ما ذكر فيه، فهذا لا يؤثر في الاهتمام، هذا لا يؤثر في الاهتمام لأنهم يمكن يرون من أمامه. أو لو أنه صلى على سطح المسجد مثلا والناس تحت ويسمع تكبير الناس فهذا لا بأس به، فعله أبو هريرة رضي الله عنه. المقصود أنه إذا تمكنا من متابعة الإمام بالصوت أو بالرؤية فإن الصلاة صحيحة، ولو كان بيننا وبينه مثلا جدار مثل ما يحصل أحيانا في بعض المساجد، يكون النساء في معزل
فهذا لا حرج في الصلاة صحيحة إذا كنا يستطع على سماع صوت صوت الإمام، فإن من يصلي في السطح إنه لا يرى الإمام ولا يرى المأموم. ومعاوية لما أنه طعن رضي الله عنه اتخذ مقصورة في المسجد صورة يعني مثل حجرة يصلي بها مع الناس، ولم ينكر عليه الصحابة رضي الله عنه. الشاهد أنه إذا تمكننا من متابعة الإمام بالصوت أو بالرؤية أو بالصوت ولم يصل بيننا وبينه أمر يعني يخل الصلاة الطريق مثلا فإن الصلاة صحيحة. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة الليل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي الفديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان: حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن، قال أنس رضي الله عنه: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا، فلما انصرف فقال: إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
التكبير الذي بوب له البخاري يعني هذا فيه تفصيل، فإن كان المراد به تكبيرة الإحرام فهذه لا بد منها اتفاق أهل العلم، لا بد أن يكبر المأموم إذا كبر الإمام، فهي ركن من أركان الصلاة. أما تكبيرات الانتقال ففيه نزاع بين العلماء، هل هي واجبة أو مستحبة؟ كان يعني البخاري يميل إلى قول الوجوب، قال إيجاب التكبير هذا مطلق وهذا هو الصحيح، فإن التكبير في الأصل والصلاة مأمور به في القرآن الكريم، ما في قوله تبارك وتعالى: وكبره تكبيرا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر والصحابة يكبرون، قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الذي يظهر الله أعلم أن التكبير واجب، تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن أنها واجبة، واجبة بالصلاة. ومن مقاصدها والله أعلم هو طرد الشيطان، لأن الشيطان يأتي وسوس لهذا، وأعظم أسباب طرد الشيطان التكبير. إذا كبر الإنسان فإن الشيطان يبتعد عنه. ولم يعني يأتي من منع من قال بالاستحباب بدليل يعني إلا حديث المسيء صلاته. ومن المعلوم أن طبعا لم يذكر له هذا الأمر، ولكن حديث المسيء صلاته أيضا فيه أمور أخرى لم تذكر وهي واجب باتفاق العلماء، التحيات مثلا التشهد، والفقه كما يقول أهل العلم ما يؤخذ من حديث واحد، إنما يؤخذ من مجموع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونظير هذا قول بعضهم إن المضمضة والاستنشاق ليست واجبة لأنها لم تذكر في القرآن. نقول وإن لم تذكر في القرآن فقد جاء في السنة وأمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال إذا وقال إذا فأسبر وبالغ في الاستنشاق وأكبر ومضمض. فالمقصود أن التكبير أولا يدل على وجوبه، ملازمة النبي له وملازمة الصحابة لذلك، ولكن هناك يعني بعض المواضع التي لم ينقل فيها أن النبي كبر، هناك مواضع لم ينقل فيها أن النبي، لأنها ليست انتقال من ركن إلى ركن. يعني مثلا في سجود السهو جاء ذكر التكبير، كبر فسجد سجودا مثل سجود أو أطول. سجود السهو النبي كبر، لكن في سجود التلاوة في الصلاة لم ينقل عنه أنه كبر. والسر في هذا والله أعلم أنه ليس انتقال من ركن إلى ركن، فالسجود التلاوة في الصلاة أمر زائد على الصلاة، وأيضا سجود التلاوة الأمر فيه جاء من الله عز وجل بالسجود، فالذي يحصل بالمصلي أن يسجد مباشرة ولا ينتظر يكبر، ولا مباشرة يأتمر بأمر الله ويسجد. وأنا لا أعرف حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هم نقلوا أن النبي سجد للتلاوة لكنهم لم ينقلوا التكبير، نقلوا أن النبي سجد للسهو ونقلوا التكبير، لكنهم لما نقلوا سجود النبي للتلاوة لم يذكروا تكبيرا. وعلى كل حال أمر في هذا واسع، إن من الفقهاء من يرى أنه يكبر ويحتج بالعموم، يحتج بالعموم أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد كبر وإذا خفض يكبر في كل خفض ورفع عليه الصلاة والسلام. فقولهم يكبر في كل خفض ورفع هذا يدل على وجوب التكبير نعم، لكن دخول سجود التلاوة مثل هذا يحتاج إلى عمل من النبي أو من الصحابة. ينقل لنا ولم ينقل لنا شيء. نعم نقل عن بعض التابعين لكن نقول عنهم السجود التكبير خارج الصلاة مثل أبي عبد الرحمن السنبي إنه كان يمشي مبث مع بعض الناس فكان يقرأ فجاءت آية سجد فكبر وسجد وهو يمشي ومو في صلاة. ونقل هذا عن المسعود نقل هذا عن قال فعل هذا المسعود فهذا يعني خارج الصلاة فهل يصلح أن يكون دليلا؟ لا يظهر لي ناحية منهجية في تقرير المسائل والأحكام لا يظهر. لكن من قال بهذا فالأمر فيه ساعة يعني. قد يحتاج أحيانا الإنسان أن يكبر بعد سجود التلاوة إذا أراد التنبيه إذا أراد إيش تنبيه من خلفه مثلا إذا حاجة حاجة. أما إذا لم يحتاج إلى ذلك فإنه ينهض ويواصل القراءة ينهض ويواصل القراءة وهذا قول في مذهب أحمد قول في مذهب أحمد. نعم لا صارت السرية الذي يظهر أنه لا يشرع سجود التلاوة إذا كان إمام طبعا لا يشرع له أن يقرأ آية سجدة ويسجد بالناس هذا لم ينقل عن النبي نقل في حديث ضعيف كره العلماء العلماء كرهوه فسجود لكن لو أنه هو يصلي نفسه فإنه لا فيما يظهر لي يسجد مباشرة يسجد مباشرة ويكبر. نعم
هذا الحديث ضعيف وقال عنه يقول يقوي حديث الصحيحين يكبر بكل خبر
ما لا ما يقوي لأنه ضعيف يقوي العمل واضح العمل الثابت عن الصحابة أو النبي الثابت أما الحديث هذا ضعيف ضعيف جدا هو ضعيف.
قال رحمه الله باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود.
نعم هذا أمر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع اليدين لكن الأحاديث جاءت يعني بأنه ربما رفع يديه مع التكبير وربما كبر ورفع يديه وربما رفع يديه ثم كبر وكبر هذا كله جائز كله من السنة أن يقترن التكبير برفع يديه أو أن يرفع يديه ثم يكبر أو يكبر ثم يرفع يديه هذا كله من السنة وهذا الموضع في الرفع متفق عليه من أهل العلم ما في نزاع هذا الموضع من الرفع برفع اليدين متفق عليه بين أهل العلم وش يعني الموضع الأول أما رفعه بعد ذلك أي مع تكبيرة الركوع الرفع من الركوع والقيام للتشهد الأول في الحديث الآخر فهذا يقول بها جمهور العلماء ولم يقل بها أبو حنيفة ومن أخذ بقوله لأنهم ما بلغتهم ربما الأحاديث والآثار في هذا لكن يبقى هل رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام واجب؟ قال بهذا بعض العلم الأوزاعي وهو قول قوي، قول قوي، أعلي رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. أول هذا لا نزاع فيه بين العلماء. الأمر الثاني أنه أمر متواتر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة. فالقول بوجوب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام قول قوي، وقد قال به بعض أهل العلم، يبقى رفع اليدين في المواضع الأخرى الذي يظهر طبعا أنه هو الأفضل أو الأكمل، ولكنه لا، لكني لا أعلم أحد قال بوجوبه، لا أعلم أحد من أهل العلم قال إنه واجب، إنما وجوب نقل عن بعض العلم في تكبيرة الإحرام رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. نعم.
قال رحمه الله: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا.
يعني هيئة رفع اليدين أيضا جاءت فيها أحاديث، والأكثر على أنه يرفع يديه إلى فروع الأذنين، يعني إلى حد فروع الأذنين، هذا جاء في حديثين، في حديث مالك بن حويرث وفي حديث وائل بن حجر، كلاهما في الصحيح، حديث وائل في صحيح مسلم، وجاء في حديث ابن عبد الله بن عمر قال إلى حذو منكبيه، فالذي يرى أن هذا سنة وهذا سنة، وقد يقال إنهما واحد، فإذا رفع يديه هكذا فإنهما حذو منكبيه وهما إلى فروع الأذنين. على كل حال يعني قلنا إنه يعني يرفع يديه دون الصدر هكذا، هذا يعني أنا لا يظهر لي أن هذا من، لأن عبد الله المبارك صلى مرة عند، كان عند أبي حنيفة فقام يصلي، طبعا أبو حنيفة لا يرى مشروعية كلاهما المصليان، فرفع يديه كل رفع يديه مع تكبيرة الإحرام، وعبد الله المبارك رفع يديه عند الركوع عند الرفع، لما انتهى من الصلاة قال أبو حنيفة لقد كدت تطير، كدت تطير لأنه شو ترفع يديه، قال وركعت ما طرت لما رفعت يديه في التكبيرة الأولى. فالشاهد من هذا أنهم يرفعون يديهم هكذا، هذا اللي بيطير، اللي بيطير في يديه هكذا، مو بيرفع يديه هكذا على صدره، لا هكذا، هذا اللي بيطير. ليه؟ لأن اليدين مثل الجناحين، اليدين بالنسبة للإنسان كالجناحين للطير يعني. فهذا الذي يظهر والله أعلم أن الرفع يكون هكذا، يرفع يديه هكذا إلى فروع الأذنين، ولعل هذا هو المراد بقول أحدنا أنه رفع يديه حذو منكبيه، رفع يديه حذو منكبيه. الله السجود، ابن عمر لاحظ هنا يا اخوان انه قال ولم يكن يفعل ذلك في السجود. جاء ثلاثه احاديث عن انس وعن ابي هريره وعن وائل بن حجر، واما المنقول عن الصحابه فهو كثير في بأنهم كانوا يرفعون مع السجود، يبغى يسجد وهو بين السجدتين رفع يديه. فكيف نفعل بهذا الحديث البخاري بن عمر قرمية ولم يكن يفعل ذلك؟ نقول أولا ثبت عن ابن عمر نفسه أنه كان يرفع يديه بالسجود، فالجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى أن يقال إن النبي لم يكن يداوم على ذلك، ربما فعل لكنه لم يكن يداوم عليه، اللي ما هو رفع اليدين مع السجود، ربما فعله لكن لم يكن يداوم عليه. وهذا لا نقوله بالنسبة لأحاديث، الحديث المرفوعة ثلاثة لا يقرب أحد منها المقال إن كانت يعني مجموعها تكون قوية، ولكننا نقول هذا بآثار ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون، ومنهم عبد الله بن عمر يفعلون ذلك. وحينئذ يقال في مثل هذه المسائل أن النبي فعله ولكنه لم يداوم عليه. رفع يديه أين يكون موضع اليدين مع التشهد؟ إذا قال بعض إخواننا من أهل الحديث في هذا العصر وأكثرهم يعني يرفع يديه جالس ثم ينهض، والثابت على الصحابة أنهم لم يفعلوا ذلك، وإنما كانوا يرفعون إذا استتموا قياما، هذا الثابت عن عمر بن الخطاب، يعني إذا قام التشهد الأول كبر، فإذا استتم قائما رفع يديه.
قال رحمه الله: باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحابه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. باب رفع اليدين إذا قام من ركعتين. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا.
لحال يعني الله يعني هذا هو الموضوع الرابع، الموضوع الرابع الذي كان النبي يداوم عليه في رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول، ويرفع يديه إذا استتم قائما، فإذا قام بالركعتين مثلا في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فإنه يرفع يديه، ولكن يرفع يديه إذا نهض قام، هذا الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم.
قال رحمه الله: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل: ينمى ذلك، ولم يقل ينمي. عن سهل بن سعد
نعم، كان الناس يؤمرون أن يضعوا في الصلاة يا أخوان هذه يعني باب الفوائد، يعني هذا تقريب وتقصير وتقريب. قولوا في الصلاة يا أخوان هذا يعني مش إذا قلت مغلق، مش إذا قلت عام أحرف، فيفهم منهم عندما أراد أن يفهم هذا ولا قد يفهم منه بعض الناس أنه يضع يديه على صدره بعد تكبيرة الإحرام، وهذا أمر ثابت لا مرية فيه. ولكن أيضا لفظ صدره فيها نظر حيث الثبوت، لفظ صدره فيها نظر، ما البخاري ما رواها، مسلم ما رواها، رواها ابن خزيمة. هذا من جهة. من جهة أخرى قد يفهم بعض الناس أنه يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع لأنه يقوم الصلاة، وهذا لم ينقع عن السلف، بل إنما يقول عنهم خلاف ذلك عن السلف وعن الأئمة، بل لا أعرف أحدا من الأئمة في القرون المفضلة كان يضع يديه يدمن عن اليسرى بعد الرفع من الركوع، ما أحد يفعل هذا، بل صرح شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يستحق، ثبت عند البيهقي عن علي أنه كان يضعهما بعد تكبيرة، قال حتى يركع، حتى يركع، فإذا ركع خلص. والإمام أحمد كان يفعل ذلك، فإذا رفع من الركوع ترك يديه لم يضعهما على صدره أو لم يقدر، حتى لا نقول إن. والذي يعني احتج والذي يرى أنه يضعهما على صدره في القيام الأول وبعد رفع الركوع احتج العموم فقط، ما عنده دليل خاص، ليس عنده دليل خاص، ليس عنده دليل خاص للسنة العملية عن النبي والصحابة أبدا، إنما احتج العموم كهذا الحديث في الصلاة، قال هذا عام. طيب نقول إذا كان هذا في الصلاة عام وما يفعل هذا أيضا لما قال بين السجدتين، هذا في الصلاة عام. كان الصحابة يعني رضي الله عنهم دقيقين في 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 وصفهم لصلاة النبي، حتى إن يعني إنهم لا يسمون عند التفصيل والتدقيق، لا يسمون القيام بعد الرفع والركوع، ما يسمون القيام، إنما يسمونه اعتدال، يسمونه إيش؟ اعتدال. لهذا قال البراء كان قيام النبي وركوعه واعتداؤه بعد الرفع والركوع وسجوده قريبا من السواء. فالمقصود أن العلماء في هذه المسألة يعني طرفان وسط، طرف يقول يقبض مطلقا في كل قيام، وطرف يقول لا يقبض مطلقا، لا يضع يديه على لا يضع لون على اليسرى لا في القيام الاول ولا في الثاني، هذا مذهب مالك مشهور عند المالكيه، وان كان مالك روى حديث القبض في الموطا، لكن هذا المشهور عند المالكيه انهم يصدرون في الاول القيام الاول وبعد الرفع من الركوع. والقول الثالث الوسط انه يضع يمينه على شماله بعد تكبيرة الإحرام فقط، أما في القيام الذي بعد رفع الركوع أو الاعتدال فإنه يرسل يديه، يرسل يديه ولا يضعهما على ولا يضع اليمنى على اليسرى. ولهذا في حديث وائل، وهذا من دقة وصف الصحابة في صحيح مسلم، أنه قال ويصف صلاة النبي قال كبر ورفع يديه، لاحظ ثم ثم أخذ شماله بيمينها قال وضع يمينه على شماله ثم كبر للركوع ورفع يديه. إذن هنا أنا أعاد ذكر إيش؟ ذكر ماذا؟ ذكر رفع يديه. ثم قال سمع الله ربنا رفع يديه. مش كان المفروض يقول حينئذ ووضع يمينه إيش؟ لكنه ما قال ثم كبر أو فكبر ثم كبر وفسد بين كفيه. لم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان واضطر الشيخ الله يقول محمد الثمين في الممتع شرح مر معنا أن الأصل يقول الشيخ أن تكون الأعضاء في الصلاة على طبيعتها ما لم ينقلن عن ذلك ناقل من السنة. وش مثل بهذا الشيء؟ قال إن القدمين في السجود لو لم يأتنا في السنة أنهما تضمان لقلنا لتكون القدمين كحال إيش الركبتين وفرجتان على طبيعتهما على إيش. لكننا تركنا هذا لأجل الدليل الذي قال ألصق عقبيه عند ابن خزيمة وفي الصحيح قالت عائشة وقعت يدي على بطن قدمين قال ولا تقع يدي على بطن القدمين إلا إذا كانتا متصقتين. قال الشيخ بناء على هذا فالأصل أن تكون الأعضاء في الصلاة على طبيعتها ما لم ينقلن ناقل، وهذا الذي نقوله في هذه المسألة. والأصل في 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 الإنسان شو يصير في الأصل؟ الأصل الإنسان يسدل يديه ولا يسدل يديه؟ الأصل أنه يسدل لأن الإنسان أصل لو وضع يديه ها اليمنى اليسرى خارج الصلاة إطباق من هذا لقلنا هذا مبتدئ. ليه؟ لأن هذه من هيئة الصلاة، هيئة عبادة ما تفعلها إلا في الصلاة، فتفعلها إلا إيش؟ إلا في الصلاة. فإذا نفعل هذا كما جاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وكما جاء عن الأئمة. وأما العلماء فالعلماء جميعا هذا الأمري والتالي قد يصيب ويخطئ، قد يفهم من النص، قد يستمد من النص شيء ما فعله النبي الصحابة وارد، ليس بكبير أو خطأ عظيم أن نقول الشيخ مثلا فلان أخطأ في هذا الشيخ فلان، لا، هو الكبير العظيم أن نعلم عن الحق إذا تبين لنا نتجنب الحق، هذا الكبير العظيم. أما العلماء فقد يصيب العالم قد يخطئ وخطأه، وهذا لا يقلل من مكانته وإمامته كان إماما. من الذي ما أخطأ من العلماء؟ من الذي ما
قال رحمه الله باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتها هنا؟ والله لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لا أراكم من وراء ظهري. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لا أراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم.
اللهم صل. بعد الباب
باب ما يقول بعد التكبير. حدثنا
المقصود أن باب الخشوع الآن له يذكر له بابا آخر كأنه المقترب يعني الدليل فيه أيضا، لكن المقصود يعني أن الخشوع في الصلاة هو المقصود منها شرح الصلاة. لهذا قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع يشمل الظاهر والباطن، الظاهر بالتقيد بالسنة في أفعال الصلاة وترك ما لا يحتاج إليه الإنسان من الحركة، والباطن هو حضور القلب، باطن هو حضور القلب. ولهذا تجد الشريعة يعني تمنع الإنسان أن يصلي وقلبه ليس حاضرا، كما لو أنه قدم الطعام ونودي للصلاة قال له أكل الطعام، أو كان حاقنا يريد قال له افرغ من حاجتك ثم تعال وصلي، وهكذا الإنسان مأمور أن يأتي للصلاة فهو إيش؟ وهو يعني مقبل عليها، مقبل عليها يعلم ما يقول فيها. فإذا صلى مثل هذه الصلاة التي فيها خشوع انتفع منها واستفاد منها فليزيد إيمانه بها، بخلاف ما لو صلى صلاة لم يخشع فيها ولم يعني يحصل له تعظيم لربه في أثناء تلاوته وأثناء ركوعه وتسبيحه وحمده. يعني هذه عبادة، يعني هذه أقوال عظيمة وأفعال عظيمة، فإن هذا يدل على أن القلب في غفلة، القلب في غفلة. لهذا لما ذكر الله، لاحظ سبحان الله العظيم، لما ذكر الله قوله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ها وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، مش قال بعدها ها واستعينوا بالصبر والصلاة وإن كانت لكبيرة إلا إيش على الخاشعين، إن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين. فهذا يدلك على أن الخشوع هو من علامات وأمارات الإيمان، شوع علامات وأمارات الإيمان. بل إن شيخ الإسلام قال في تفسير قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال إذا لم تخشع في صلاتك فاتهم إيمانك، يعني إذا كان من دأبك دائما تصلي وأنت ما تخشع، هذا ممكن إنسان قدمه عليه يعني ركعات الصلاة يسهى فيها، لكنه الأصل عنده هو الخشوع، والغفلة أمر طارئ، لكن كانت الغفلة هي الأصل فالشيخ يقول يعني تعال معنا يعني ما حققت الإيمان، عندك خلل في الإيمان. لأن الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لا ريب، نعم، يعني مسيء صلاته لمن كان يستعجل الصلاة. ومن أعظم من أعظم يعني من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة في الأعمال الظاهرة هو الاطمئنان، وإيش الاطمئنان. ولهذا قال تبارك وتعالى فإذا اطمئننتم فأقيموا الصلاة، اطمئننتم الاطمئنان في الصلاة في الركوع والسجود. فهذا من أسباب الخشوع، أسباب الخشوع في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله باب ما يقول بعد التكبير. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. قال أحسبه قال هنية فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
مش الباب؟
باب. قال حدثنا ابن أبي مريم.
لا الباب اللي قبل
ما يقول بعد التكبير.
إيه ما يقول بعد التكبير يشير إلى الاستفتاح، يشير إلى الاستفتاح. والاستفتاح جاء فيه أنواع، جاء فيه أنواع، وكل هذه الأنواع الثالث منها يعمل به، لكن أشهرها وأفضلها وأعظمها من حيث المعنى عن أعمال التوحيد هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. قد شرح هذا الشيخ الإسلام في يعني 10 صفحات أكثر ليبين فضل هذا الاستفتاح على غيره من أنواع الاستفتاحات، ومنها اللهم باعد بيننا دعاء تدعو تطلب، أما ذاك فهو ثناء على الله، والثناء على الله أفضل أكمل من الدعاء. وهذا لا يعني أنك لا تقول السلام، لا تقوله من أحد ونوع تقول كما قال النبي قال عليه الصلاة والسلام تقول اللهم باعد بيننا، لكن هل يجمع بينها؟ شيخ الإسلام ذكر هذا لكنه لم يرجح أطلق، يعني ما هل يجمع بينها يعني أنه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى اللهم باعد بينك، الأظهر أنه لا يعني لا يجمع بينها، الأظهر أنها أنه لا يجمع بينها لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقل عليه أنه سبحانك اللهم وبحمدك وحده، ونقل على أنه كما في هذا الحديث اللهم باعد بينه وبينك وحده، لم ينقل عنه أنه كان يجمع بينها عليه الصلاة والسلام. وكان النبي يستفتح للنافلة والفريضة، النافلة في الغالب استفتاح لها يكون طويل، يكون فيه طول كما في حديث علي في صحيح مسلم، كما في حديث عائشة أيضا في صحيح مسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره. والفريضة لا ما يكون في طول، يعني أطول ما ورد يمكن هذا الليل. وربما استفتح النبي في النافلة بالتسبيح، يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10 ويهلل 10 ثم يدعو 10 ويستغفر، هذا في النافلة يعني قبل يعني بعد ما يكبر عندما يكبر، جاء هذا ثبت هذا من حديث عائشة رضي الله عنها. إذن هذا الحديث حديث أبي هريرة يدل على أن هناك إسكات هنية ما بين التكبير وبين القراءة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسكت في الصلاة في غير هذا الموضع. طبعا هذا في الصلاة الجاهلية يعني كلام أنه كان يسكت إيش في غير هذا الموضع، وأما الموضع الذي بعد قراءة الفاتحة وهو موضع مختلف فيه، ومن أثبته قال يسكت بقدر ما يتراد إليه نفسه. الموضع الثالث من السكوت قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة، هذا ثابت، هذا ثابت بعد القراءة فراغ من القراءة، إذا فرغ من قراءة الفاتحة وقراءة السورة سكت، سكتها أيضا يسيرة جدا في الطويلة، ثم كبر عليه الصلاة والسلام وركع كبر، هذه ثابتة. هذه الصحابة كان عندهم فيها، فكتب بعضهم البعض
وأيد بعضهم بعضا في هذه السكتة، هذه السكتة. إذن هذا يدلك على أن الصلاة ما فيها موضع ما يتحرك فيه اللسان، لكن النبي هنا سكت، مو سكت بلسان، لا سكت يعني قال هذا الدعاء سرا، يعني أبو هريرة لما سأله قال أقول، إذن قاله في الصلاة ما فيها موضع مطلقا ما فيه ذكر، ما فيه حتى الانتقال ما بين الأركان فيه ذكر الله أكبر، وكل الصلاة ذكر من أولها إلى آخرها، ومن الذكر فيها ما سيأتي تفصيله في الأحاديث الأخرى الاستفتاح، الذكر أن يستفتح بعدما يكبر تكبيرة الإحرام.
قال رحمه الله: باب. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت أي ربي أو أنا معهم، فإذا امرأة حبست أو حسبت أنه قال تخدشها هرة، قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنه قال تأكل من خشيش أو خشاش الأرض.
باب
مدلل. قال باب
بس. يعني كأني أفهم، لا والله أعلم، من صنيع البخاري هذا أنه يريد أن هذا خلاف المعتاد، لم يكن من هدي النبي أنه يطيل السجود في الصلاة المفروضة أو يطيل الركوع، لهذا لما حدث ما حدث في كسف الشمس صلى هذه الصلاة الخاصة، هذه صلاة خاصة في كسوف الشمس، ولهذا كان في كل ركوع ركوعان، يركع في كل ركعة ركوعين، ويطيل عليه الصلاة والسلام، ويقرأ أيضا، يقرأ في مكان الاعتدال، يقرأ عليه الصلاة والسلام، يقرأ مرة أخرى، فيها ركوعان وفيها قراءتان، ومن ركوعان فقط، ركوعان وقراءتان، وفي هذا طول الركوع وطول السجود، هذا لم يكن يفعله النبي في المفروضة. نعم يسجد عليه الصلاة والسلام سجودا يطمئن فيه، قد يصل فيه بالتسبيح إلى 10 تسبيحات أو نحو ذلك، لكنه لا يطيل السجود تطويلا مثل كما فعل في صلاة الكسوف، وإنما كان يفعله في النافلة إذا صلى لنفسه عليه الصلاة والسلام. نعم كان يطيل السجود. نعم. على كل حال خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ما فعله النبي نفعل مثله، النبي هذه صلاة فريضة نصلي مثله. نعم.
أحسن الله إليكم. ما يقال أن الحركة إذا كانت للحاجة إنما ما تؤدي إلى خشوع الصلاة؟
قصدك أنه
تقدم؟
هذا محتمل، النبي تقدم يعني وتأخر. نعم. أيوة.
كيف؟
خطايا. ها؟ مسلم خطايا. ما يقدر. هذا سلك الله يعني إشارة إلى أن الذنوب لها حرارة تؤثر في القلب، هذه الحرارة يعني قد تؤثر عليه ربما تبعده عن الخير تبعده عن الله. فهو سأل ربه أن يغسله بالماء والثلج والبرد الذي يطفئ هذه إيش؟ يطفئ هذه الحرارة التي تكون فيه. لهذا كان من الدعاء المشهور عن بعض أنه يقول اللهم أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك، أذقني برد عفوك. فهذا المقصود بأنه قال قبلها اللهم لقني من الذنوب في رواية قد لقي قلبي، اللهم قال سني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، الماء والثلج والبرد.
قال رحمه الله
فصل لا أنا لا أعلم أحد من أهل العلم قال إنه واجب، لا أعلم أحد من أهل العلم قال إن دعاء الاستفتاح واجب، كلهم يرون أنه مستحب، أنه ولو أنه مثلا كبر واستعاد وبسمل وقرأ الفاتحة مباشرة في الصلاة صحيح. تعالى جدك يعني تعالى شأنك، وكأنه يقول يعني طبعا هو أنا مثلي على الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وكأنه يقول تعالى شأنك أن يحيط أحد إيش أو يحصي أحد الثناء عليك، أن يحصي أحد الثناء عليك أو يحصي أحد حمدك، فهو أجل وأعظم من هذا سبحانه وتعالى. مهما قلنا فإن لن نبلغ شيئا، كما قال النبي، كما كان النبي يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك من معافاتك من أقول بك منك لا أحصي ثناء عليك، هذا معنى تعالى جدك. نعم.
جاء ثبت الاستعاذة قبل الاستفتاح،
لأنه يأتي هذا الإشارة.
قال رحمه الله باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. حدثنا موسى
باب رفع إيش؟
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة.
إيه نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. فقلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه قد سجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا خليف قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثة.
يعني استنباط البخاري هنا في الحديث الأول والثاني اضطراب لحيته استنباط جيد ما شاء الله. يعني البخاري يعني هذا فنه عرف بهذا، فهو أراد أن يبين أن نظر الإنسان أمامه في الصلاة لا يضر بصلاته، نظره أمامه. نعم، السنة الأكمل الأفضل أن ينظر في موضع سجوده، دل على هذا دلائل، وما أشار إليه القرآن أيضا وأشارت إليها السنة في أحاديث. ولكن يجوز، فهي أحوال، إما أن يرفع بصره للسماء هذا منهي عنه كما جاء في الحديث لا ينتهين أقوامنا رافع البصر أو تأره لو تخطفن أبصاره أو ينظر أمامه كما كان الصحابة يفعلون أو بعضهم، هذا لا بأس به ما لم يشغله عن حضور قلبه في الصلاة. لكن الأفضل والأكمل أن ينظر في موضع سجوده، طقطق رأسه ينظر في موضع سجوده.
قال رحمه الله: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
هذا داخل الصلاة، لكن لو دعا الإنسان خارج الصلاة ورفع بصره فلا حرج، قد ثبت هذا عن النبي كثير في أحاديث كثيرة، لكن داخل الصلاة لا يفعل هذا، لا يرفع. ولعل هذا أيضا يشير إلى أنه ليس من حسن الأدب مع الله أن تصلي بين يديه وترفع بصرك إلى السماء، لا، من الأدب معه أن تخفض بصرك مع الله، أن تخفض بصرك. هذا جاء في تفسير قوله تبارك وتعالى: قد نرى تقلبك، هذه الآية وآية أخرى. فقال النبي عليه، فكان النبي يرفع بصره فطأطأ النبي لما نزلت الآية رأسه عليه الصلاة والسلام، فصار ينظر في موضع سجوده عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب الالتفات في الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري،
يعني بالنسبة كما كتب القليل بالنسبة لي تقدم النبي عليه الصلاة والسلام تأخره كما في صلاة الكسوف، يعني إن كان الوصول بهذا الإشارة إلى لأن الإنسان صلاته يتقدم قليلا أو يتأخر قليلا إذا احتاج إلى ذلك. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ربما جاءت الباب مغلق ففتح لها وهو يصلي، طبعا كانت الحجر حجر صغيرة، لكن المقصود يحتاج الإنسان إلى التقدم في الصلاة أو التأخر، فإن هذا لا يفسد صلاته، لا يفسد صلاته. وقد كان بعض الصحابة أبو بصير أو نحو يصلي مرة فتحركت دابته فتبعها خشية أن تذهب، فصار يمسك بخطابها وهو يصلي، طابها وهي تتحرك ويصلي. المقصود يعني أن الحركة إذا كان لها مقصود شرعي عذر شرعي فإنه لا حرج فيها. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال: شغلني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية.
البخاري أن يريد هذه الحديث يبين لك ما هي الأشياء التي ربما تشغل الإنسان، وما هو هدي النبي في مثل هذا عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول نهي عن الالتفات في الصلاة وأنه من نصيب الشيطان من صلاة العبد. قال يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني كأنه كان له نصيب في هذا الالتفات في الصلاة يمين ويسار. وأما المجالية فإن كان فيها علام وخطوط، فابن آدم يعني خلق الله له بصر فقد ينظر فيها وينشغل. فالنبي لما رأى ذلك خلع عليه السلام وقلده بها بهذه وأتوني بالمجالية في جهنم، إن الشيء ليس فيه انشغال. وهذا يدل على أن الأفضل للمؤمن والأكمل له أن لا يكون يعني بين يديه في الصلاة ولا في لباسه شيء يجبره على الصلاة.
قال رحمه الله: باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة.
قلنا الآن المقال بين لك الالتفات غير، ثم يبدأ بين لك إيش أن هناك استثناءات في مثل هذا. نعم.
وقال سهل: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. حدثنا يحيى بن كيف قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليه وهم صفوف، فتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف، فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم.
المقصود يعني أن هناك استثناءات، فأبو بكر التفت مضطرا حتى يعرف ما الذي يجري، صار الناس يصفقون قبل أن يعرف السنة فيه، فالتفت رضي الله عنه ينظر، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر رضي الله عنه وتقدم النبي. فإذا كان هناك أمر يعني فلا حرج أن يلتفت الإنسان في صلاته إن كان هناك ما يدعو إلى، وهذا لا يسد صلاته. فإن النبي لم يأمر أبا بكر أن يستمر الصلاة ويعيد الصلاة لأنه على ذلك مضطرا، على ذلك مضطرا وليست من عادته أن يلتفت في صلاة رضي الله عنه. الحديث اللي بعده حديث الباب مشروع
قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم
خالد. نعم. حوله يصلي يحتمل أنه بعد ذلك أثناء الصلاة ويصلي دلعي، هذا يحتمل يعني يحتمل يكون ذلك بعد الصلاة. المقصود أنه هذا حديث محتمل يعني بعد وشو
بين المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم
إلى بعد وشو
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.
لا ما في كراهية، هذا من التواضع.
إنه يتواضع
لا يرفع كذا، هذا الذي يظهر ما يشير إلى أن الإنسان لا يرفع بصره في الصلاة ويخفض بصره. قوله تبارك وتعالى: ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. زاد يمنة الميسر طغى فوق. إذا وش يصير؟ ينظر فيه، ينظر في موضع سجود. نعم.
وذلك ما كان من هدي النبي أنه لا يرفع
أي نفاش. نعم، بس إنه كان في بعض في أول الأمر كان ربما رفع بصره عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية كما فسر ذلك ابن سيرين وغيره، ورفع بصره ربما لمقصد شرعي. Thank you.